الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في ذكر باقي المسائل التي قد أخذنا بعضها في الدرس الماضي، ثم بعد ذلك سندخل في شرح الأحاديث التي قد قرأها القارئ في درسنا الماضي جزاه الله خيرا. توقفنا عند المسألة الرابعة عشر، ألا وهي: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ هل راجعتم هذه المسألة أو كان آخر العهد بالدرس البارحة؟ ها؟ خلاف بين أهل العلم. ما اسمك؟ حمزة. حمزة 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 يقول: في المسألة خلاف بين أهل العلم. ها؟ توافقون حمزة؟ أمجد، وسميناك حمزة. توافقون أمجد؟ ها؟ ما فصلت، أردت أن تراجع المسألة، فأعطيت المسألة نسيئة. أخرت المسألة. ها؟ ما اسمك؟ أمجد وجمال. ها؟ عقيدة الله. بابك باب عريض. الأخ يقول فيها خلاف، صح؟ وأن تقول عقيدة أهل السنة والجماعة أن التوبة تتجزأ، التوبة. طيب، ها، ما رأيكم؟ هل الصواب مع أمجد؟ أقول: قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته. هذا مذهب أهل الحق، وخالفت المعتزلة، وخالفت في ذلك المعتزلة. وقال القرطبي في تفسيره: وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه، خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يكون تائبا من أقام على ذنب، ولا فرق بين معصية ومعصية. هذا مذهب أهل السنة. هذان النقلان عن النووي رحمه الله وعن أبي عبد الله القرطبي رحمه الله، الذي هو صاحب أحكام القرآن، وكل منهما يذكر أن من تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته، وكل منهما يقول إن ذلك هو مذهب أهل الحق أو مذهب أهل السنة. ولكن الحق ما قاله المحقق ابن القيم رحمه الله، الحق ما قاله تلميذ شيخ الإسلام، أعني ابن القيم الجوزية رحمه الله في المدارج، حيث قال إن المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد، ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماع على صحتها، ابن القيم رحمه الله، ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماع على صحتها كالنووي وغيره. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فإنه عقد سؤالا فقال: هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب؟ قال رحمه الله: فيه خلاف. قال رحمه الله: فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط، وإنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره. لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين التوبة المطلقة، لا يصدق عليه وصف التائبين المطلق، فيقال تاب توبة مقيدة لا مطلقة. فلو كان أحدا يشرب الخمر ويأكل الربا فتاب من شرب الخمر صحت توبته من الخمر وبقي إثمه في أكل الربا، ولا ينال منزلة التائبين على الإطلاق لأنه مصر على بعض المعاصي. انتهى كلامه رحمه الله. فعرفنا أن من حكى الإجماع أنه كما قال ابن القيم رحمه الله قال: ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماع. فالمسألة عند أهل السنة على كم قول؟ على قولين، وهما روايتان عمن؟ عن أحمد. وهما روايتان عن أحمد. ابن القيم رحمه الله في المدارج قال: والمسألة مشكلة ولها غور، ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم. المسألة مشكلة وفيها قد تشكل ولها غور، ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم. ثم ذكر رحمه الله في المدارج أدلة من قال بصحة التوبة وأدلة من قال بعدم صحتها. وارجعوا إلى المدارج، مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. ولكن قال رحمه الله: وسر المسألة. وابن القيم رحمه الله كما هو معلوم لدى الجميع من العلماء المحققين، من العلماء المحققين رحمه الله. وكما كان يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله عن ابن القيم في مسائل التوبة ومسائل القلوب وأعمال القلوب وأمراض القلوب، قال عبد بن القيم: له ذوق خاص، له ذوق خاص. وكذلك صاحب معرفة، وكذلك تجربة فيما يكون في أعمال القلوب ومسائل انشراح الصدر. ذلك ابن القيم رحمه الله. وسر المسألة وكما ذكرنا هو من العلماء ماذا؟ المحققين. وهناك علماء محققين وهناك علماء محققين. هناك علماء محققين وهناك تجوزا يطلق على الآخرين علماء، ولكنهم ليسوا بعلماء وإنما محققين، يحكون الحق ويجعلون مكان الحق ماذا؟ باطلا، كما كان يطلق على بعض الناس من الذين يحققون أو يحققون الكتب هذا الإطلاق. قال رحمه الله: وسر المسألة أن التوبة هل تتبعض كالمعصية فيكون تائبا من وجه دون وجه كالإيمان والإسلام. ثم قال رحمه الله: والراجح تبعضها، فإنها كما تتفاضل في كيفيتها كذلك تتفاضل في كميتها. فلو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله. ثم قال: والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب، وهذا هو التحقيق. واسمعوا إلى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر فقط. أمجد وحمزة على قول، أحسنت يا أمجد بارك الله فيك. قال: والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه. كان يزني بامرأة ثم تاب من الزنا بهذه المرأة وزنى بامرأة أخرى، تصح توبته؟ لا، لا تصح توبته. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله من إيش؟ من نوعه، وهذا هو الراجح بلا شك. قال رحمه الله: والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه. وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح، كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا فإن توبته من الربا إيش؟ أجيبه صحيحة. وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو بالعكس توبته صحيحة؟ لا، لأن ربا الفضل وربا النسيئة من نوع إيش؟ من نوع واحد، من نوع واحد. أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس تصح توبته؟ لا تصح توبته، فإن الحشيشة والخمر من نوع إيش؟ واحد، من المؤثرات إيش؟ العقلية، من المؤثرات العقلية. والحشيشة مذكورة في كتب العلماء، وليست هذه اللفظة لفظة إيش؟ حادثة أو جديدة. قال: أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس، فهذا لا تصح توبته، وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منها، أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة إيش؟ المسكرة. فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع إيش؟ آخر. بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس إلى آخر كلامه إلى آخر كلامه رحمه الله أسكنه فسيح جناته. المسألة الخامسة عشر: هل التوبة من خصائص هذه الأمة؟ أجيبوا لا. أمجد أيضا له قول في المسألة. ها كيف كيف كيفية التوبة تختلف؟ قريب، أحسنت. ما اسمك؟ عبد السلام. أحسنت يا عبد السلام. ها نريد من الجهة اليمنى، الجهة اليسرى قد يعني كفوا ووفوا، الجهة اليمنى. ها قال القاضي عياض رحمه الله: والتوبة نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم. قاله سفيان ابن عيينة: وكانت توبة بني إسرائيل قتل إيش؟ أنفسهم، كما نص الله عليه. وهذا هو بمعنى كلام أخينا عبد السلام، لكن التوبة التي ليس فيها قتل النفس وليس فيها كذا وليس فيها كذا، هذا من خصائص إيش؟ هذه الأمة، وهذه من نعمة الله على أمة الإسلام، فاشكروا الله على هذه النعمة. حتى في توبتك يا مسلم قد خالفت إيش؟ باقي الأمم، فأنت في فضل عظيم، فتمسك بالإسلام الجليل. المسألة الأخيرة: هل ما جاء في الأحاديث من تكفير السيئات هل تكفر أيضا حتى الكبائر ولو بدون توبة؟ كحديث عثمان بن عفان لما دعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله، ذكر الحديث ثم قال: فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، كما جاء في رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه. الحديث، فهل هذه الأحاديث تدل على أنه لو فعل هذه الطاعات أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات ولو كانت كبائر، أم لا بد للكبائر من توبة؟ أم لا بد من الكبائر من توبة؟ الجواب: الحمد لله. الجهة اليمنى أحياها الله، الكبائر لا بد لها من توبة. الكبائر لا بد لها من توبة خاصة بها أو لها؟ ها إلا الحج. ها طيب، ها أيهم أعظم، الحج أو الصلاة؟ الصلاة. طيب، ها أنت نعم. لابد لها من توبة. ها السلام، الخلاف حاصل لكن أريد الجواب معهم. ها ها بهاء، طيب مثل رمضان رمضان طيب، طب أيهم أعظم، الصلاة أو باقي الطاعات؟ الصلاة. فإذا كانت الصلاة وتارك الصلاة لا تكفر إلا بتوبة، فما دون ذلك من باب أولى، وهذا هو الصحيح. فالجواب، قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم، هو كتاب مهم لشرح صحيح مسلم، كذلك كتاب المفهم لمن؟ لأبي العباس القرطبي، هو ليس صاحب إيش؟ التفسير، فإن ذاك هو أبو عبد الله القرطبي، وهذا أبو العباس القرطبي. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: وما ذكر في حديث عثمان من كفارة الذنوب بالطهارة والصلاة ما اجتنبت الكبائر هو مذهب أهل السنة، هو مذهب أهل السنة. وقد يقصد بأهل السنة من؟ الذين هم ليسوا يعني من أهل السنة، السلفيين، يقصد المؤولة، أنه كان هو على هذه الطريقة. قال: وإن الكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة، يكفرها التوبة أو رحمة الله وفضله. والدليل على ذلك، هذا هو الصحيح بلا شك، هو قول الجماهير، حتى وإن لم نقل هو قول الكافة أو العامة، هو قول الجماهير، وذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. كذلك في روايات رمضان إلى رمضان. فما جاء في أحاديث العموم: من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر، ما جاء في حديث الوضوء، ما جاء كذلك في حديث عاشوراء، ما جاء كذلك في حديث عرفة، هذه كلها عمومات، هذه كلها عمومات، وهذه العمومات مخصصة بأدلة إيش؟ أخرى، كما جاء في حديث أبي هريرة هذا، وفي ألفاظ أخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بإيش؟ بالسنة. وهذا هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو ترجيح شيخنا الشيخ العباد حفظه الله. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يرى العموم، وأن ما جاء في هذه الأحاديث تكفر الكبائر أيضا، تكفر الكبائر أيضا، وهذا هو ترجيح الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. لكن الأقرب والعلم عند الله ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم الله من أن الصلاة أعظم طاعات، ومع ذلك لا تكفر، مع أنها أعظم إيش؟ قال: ما اجتنبت إيش؟ الكبائر. فهي مكفرات لإيش؟ للصغائر، هي مكفرات للصغائر. والفائدة في حديث من حج ولم يرفث ولم يفسق، كثير من الناس، وهذا فهم صحيح أنه يحصر هذا فقط في الحج، لكن الصحيح كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، ورجح ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، أن ذلك في الحج والعمرة، أن ذلك في الحج والعمرة، لأنه جاء في رواية: من أراد، من أراد، جاء النسك وجاء كذا، فمن ولم يفسق ولم، كذلك قالوا الحج ينقسم إلى قسمين: حج أكبر وحج أصغر. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى كما هو ترجيح الحافظ ابن حجر، وترجيح كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، والمقال يعني خفيف ولا أقول بسيط، لأن البسيط لا يقال بسيط، ليش؟ لأنه صغير يعني قصير، وإنما الذي يقال له بسيط إيش؟ الواسع. وكثير من الناس يقول هذه مسألة بسيطة، هذا أمر بسيط، فالذي يعني ليس على منهجه يظن أن مسألة إيش؟ كبيرة، فهذا غلط أن يقال هذه مسألة بسيطة ويقصد بها مسألة خفيفة، وإنما يقال مسألة خفيفة أو مسألة يسيرة، ولا يقال هذه مسألة إيش؟ بسيطة، لأن البسيطة الأرض تسمى إيش؟ بسيطة. ومع ذلك وهي كبيرة. المبسوط من كتب الحنفية للسرخسي هو من كتب إيش؟ الكبيرة. وهذه قد نبه عليها كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. كذلك لما سئل مالك رحمه الله عن مسألة ولم يجب رحمه الله فقال له السائل يا, 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 أبا يا, يا, يا إمام إنها مسألة خفيفة. فهذا هو المعتاد على ألسنتهم. فقال مالك ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالشاهد هذه إنما ذكرتها من باب الاستطراد. ذكرنا في درسنا الماضي الحديث الذي ذكره أو الأحاديث التي ذكرها مسلم رحمه الله في فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده. وذكر مسلم رحمه الله ثمان روايات لهذا الحديث. وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى عظم خطر المعاصي والذنوب، عظم خطر المعاصي والذنوب وحاجة العبد إلى التوبة. وذلك لأن التوبة فيها نجاته، ووجه ذلك من الحديث ما ذكر في المثل أن العاصي حصل له بسبب معصيته أنه كان في قبضة الشيطان وأسره، وأنه أشرف على الهلاك بسبب ذلك. كأن هذا الذي أضل يعني ناقته في فلات كأنه أصبح من شدة معاصيه ماذا؟ الشيطان جعله في قبضته وأسر وأن الشيطان أسر هذا الرجل. فإذا لطف الله به قد جاء ووفقه للتوبة، فخرج من شؤم تلك المعصية وتخلص من أسر الشيطان والمهلكة التي أشرف عليها. فهذه المعاصي كإنسان قد شارف على إيش؟ على الهلك، وأصبح في قبضة الشيطان وأصبح أسيرا للشيطان. أين نجاته؟ أين فكاكه؟ في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة النصوح والرجوع إلى رب العالمين جل وعلا. فذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وهذا المثال كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض كتبه أن الشرك كالشبكة، أن الواقع في الشرك كالواقع في الشبكة. وهذا التمثيل تمثيل بديع للغاية ورائع للغاية. لما؟ وذلك أن المشرك قد شتت نفسه كالطير أو الصيد إذا وقع في إيش؟ في شبكة، يحاول هذا الصيد أن ينجو فيكون متخبطا في هذه إيش؟ الشبكة، كما يتخبط المشرك في إيش؟ في شرك، في شركه، يستغيث بغير الله، يذبح إلى غير الله، يقسم بغير الله، يستعين على بغير الله، يستغيث بغير، هذا تخبط شتت فكره، شتت نفسه، لكن لو جمع نفسه وقصد ربه فإن في ذلك نجاته. ذلك شبه شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله المشرك أنه واقع في إيش؟ في شبكة. الصيد عندما يقع في الشبكة يتخبط، يريد أن يخرج من هنا ويخرج من هنا ويخرج من هنا، ولا مخرج له إلا إذا وجد إيش؟ فتحة يسيرة يخرج منها. كذلك هذا المشرك لا ملجأ له ولا مخرج له إلا بتوحيد ماذا؟ إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا التشبيه من شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه. الفائدة الثانية، هذا الحديث دليل يدل على فرح الله عز وجل بالتوبة، وأنه سبحانه يحب ذلك محبة عظيمة. ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا فالله غني عنا، ولكن لمحبته سبحانه للكرم، فإنه يحب أن يعفو وأن يغفر. فمحبته للمغفرة والعفو أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ. ولهذا يفرح ربنا بتوبة عبده، وذلك من كرمه سبحانه وتعالى. فإذا تاب العبد فإن الله يفرح بهذا فرحا عظيما لا يتصوره إنسان. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما هو معنا هنا: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، وما جاء في هذا الحديث. الفائدة الثالثة في هذا الحديث الحث على التوبة، فإن ذلك يفرح الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحبها ويفرح بها، وهي من مصلحة العبد. الفائدة الرابعة إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهو فرح حقيقي يليق بالله، وصفة الفرح صفة فعلية. قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد خليل هراس، لأنه من مشايخ الشيخ محمد أمان رحمه الله، والشيخ محمد أمان من مشايخنا، قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في شرح الواسطية وفي هذا الحديث: إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل، وصفات الفعل تابعة لمشيئته تعالى وقدرته. فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. ثم قال رحمه الله: إذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح بطر فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، فإن فرح الله سبحانه وتعالى لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يجب عن التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها. لذلك نقول يا إخواني الذي يتوب فقد تعرض إلى إيش؟ إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى وإلى فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك التائب في توبته إذا كانت توبة صحيحة وتوبة صادقة يفرح من؟ يفرح الله عز وجل، وهذا فيه حث عظيم على التوبة. كثير من العصاة يدبرون ويعرضون عن الله سبحانه وتعالى، وينبغي على هؤلاء العصاة أن يعلموا أنه لو تاب فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته كما جاء في هذا الحديث. وما منا إلا ويسيء، وما منا إلا ويذنب، ولكن الواجب علينا جميعا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذه التوبة تفرح الله عز وجل. وهذا الأمر من الأمور التي تجعل العبد يحرص على إيش؟ على التوبة. فإن كان يستلذ عياذا بالله بالمعصية فتوبته ماذا؟ أكثر لذة، وإقباله على الله أكثر لذة، وإجباره عن المعاصي والذنوب أكثر لذة. وهذه الحلاوة وهذه الطلاوة يحس بها من كان من عباد الله التائبين، ومن كان من عباد الله الأوابين الذين يرجعون إذا حصل منهم معصية، حصل منهم ذنب، حصل منهم سيئة، فإنهم يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويتوبون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، وفي روايات 100 مرة. وهو من هو قد غفر الله له ما تقدم له ما تأخر من ذنبه وما تقدم. ونحن والله كأننا قد كتبت أسماؤنا وعلمنا ذلك أننا في الفردوس الأعلى من الجنان. نتقاعس عن التوبة، نتقاعس عن الخيرات، نتقاعس عن البر والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، كأن مناديا قد نادى يا فلان أنت في الفردوس الأعلى من الجنان. والواجب علينا يا عباد الله أن نكون على وجل، وأن نكون على حذر، وأن نعيش في هذه الدنيا التي هي أرض الله أن نعيش بما يرضي الله سبحانه وتعالى من الإقبال على طاعة الله والإدبار عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. ثم رد على المؤولة قال: وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه، أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. لأن المعطل إما أن يكون تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا، والتعطيل الكلي هو عنده عند الجهمية، تعطيل الصفات الأسماء والصفات الكلي عنده الجهمية، لا سمع لا سميع لا بصير إلى آخره. التعطيل الجزئي كما هو عند المعتزلة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وعلى هذا ابن حزم، فإن ابن حزم كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله كان جهميا إيش؟ جلدا، كان جهميا جلدا. المقصود بالتجهم هنا الذي هو أنه كان من النفاة مطلقا، وإلا هو كما في كتبه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر كلامه عفى الله عنه. كذلك ما يكون من مذهب الأشاعرة، وهم على قسمين، أشاعرة متقدمين وأشاعرة متأخرين. والأشاعرة المتقدمون أكثر في الإثبات من الأشاعرة المتأخرين، فإن الأشاعرة المتقدمون كانوا يثبتون إيش؟ الصفات، يثبتون الصفات الذاتية، يثبتون الصفات الذاتية، الوجه. ذلك من كان على منهجهم باب إثبات صفة الوجه كالبيهقي رحمه الله. لكن الأشاعرة المتأخرين فإنهم لا يثبتون إلا سبع صفات مجموعة في قولهم: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا السمع والبصر. حي عليم قدير، والكلام إرادة، له إرادة، وكذا السمع والبصر، فهي سبع صفات. لذلك قال بعض أهل العلم أن الأشاعرة المتقدمين أكثر في الإثبات من الأشاعرة المتأخرين، والكلام في هذا طويل. وهذا من التعطيل إيش؟ الجزئي. والواجب على جميع الناس الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأحكام العلمية والعملية، والأخذ بالكتاب والسنة هي طريقة أهل السنة، فإنهم يثبتون الصفات، ومنها إثبات صفة إيش؟ الفرح، كما يليق بعظمته وجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وقلنا تمثيل ليش؟ لأن ذلك هو الوارد في كتاب الله، ليس كمثله شيء. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في المناظرة، واقرأوا المناظرة أظن في الجزء الثالث مجموع الفتاوى، تحدى من تحدى في المناظرة أن يأتوه بلفظ واحد لم يكن فيه على نصوص الكتاب والسنة حتى في هذا الباب. وعدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التشبيه، مع أن التمثيل والتشبيه مترادفان في المعنى، وذلك اتباعا للفظ القرآن: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كذلك في التحريف فلا يقال تأويل، لأن التأويل له معاني حسنة، تأويل له معاني حسنة. لذلك كان من منصوص أهل العلم أنهم لا يقولون في الأصل من غير تأويل. للتأويل قد يكون التفسير، كما عند الطبري تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، أي تفسير قول الله تعالى كذا وكذا، وقد يكون ما يؤول إليه الشيء. ولكن أهل السنة حتى في كتاباتهم كتابات ماذا؟ دقيقة. فقالوا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. والمؤولة الذين هم المحرفة يسيرون في تحريفاتهم عبر طريقين، واحفظوا هذا. قلنا فرح، قالوا إيش؟ فسروه بإيش؟ بلازمه الذي هو الرضا. قالوا من لوازم الرضا إرادة الثواب. فهؤلاء المحرفة في تحريفاتهم يسيرون عبر طريقين. الطريق الأولى تأويل الصفات التي ينفونها بصفة يثبتونها. تأويل الصفات التي ينفونها، نفوا صفة إيش؟ الفرح، أثبتوا صفة الرضا، فقالوا كتأويل الرضا بالإرادة. الإرادة يثبتونها، حي عليم قدير والكلام له إرادة. قال أهل العلم تأويل الصفات التي ينفونها بصفة يثبتونها كتأويل الرضا بالإرادة. الطريق الثاني تأويل الصفات التي ينفونها ببعض المخلوقات من النعم أو العقوبات. كما فسروا الرضا بإيش؟ بالثواب، والثواب إيش؟ مخلوق. أو بالجنة، والجنة مخلوقة. وكما فسروا الغضب بالعقاب أو بالنار. فقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: والمؤولة ساروا في تأويلاتهم عبر طريق. واحفظوا هذا، وهذا يضبط لك كثير من تأويلات المؤولة. فإذا رأيت فسروا الرضا بالإرادة فهذا تفسير بإيش؟ بصفة إيش؟ يثبتونها. فإذا رأيت فسروا الرضا بالثواب فهذا تفسير بإيش؟ ببعض النعم. فإذا رأيت فسروا الغضب بالعقاب أو بالنار فهذا تفسير بإيش؟ بالعقوبات. فقال رحمه الله: الأول تأويل الصفات التي ينفونها بصفة يثبتونها كتأويل الرضا بالإرادة، والثاني تأويل الصفات التي ينفونها ببعض المخلوقات من النعم أو العقوبات. لكن أهل السنة يثبتون الصفات كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم السعداء بالأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة: لما قال الرجل لما جاءته الناقة ماذا قال؟ اللهم أنت إيش؟ عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. نأخذ فائدة هنا في باب التكفير وفي باب الألفاظ بصفة عامة: عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه. عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه. قال أهل العلم: وهذه الفائدة قاعدة عظيمة يترتب عليها بسائل كثيرة. ذلك هذا الأمر يدخل في قاعدة كبرى من قواعد الخمس، وهي الأمور أحسنت بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. طيب لما العلماء رحمهم الله جعلوا هذه القاعدة في أول القواعد؟ كلامكم صحيح، لكن خذوها فائدة تنبيها على الإخلاص، كما جاء في حديث: ويجعل المحدثون إنما الأعمال بالنيات. قال العلماء رحمهم الله تنبيها على إيش؟ على الإخلاص، أن طالب العلم يخلص في قراءته، يخلص في اطلاعه، يخلص في طلب العلم. كذلك قالوا هنا، قال: وجعل من كتب في القواعد الفقهية أول القواعد الأمور بمقاصدها، قالوا كذلك تنبيها على إيش؟ على الإخلاص. قال أهل العلم: وهذه الفائدة قاعدة عظيمة يترتب عليها مسائل كثيرة، منها لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد لم تطلق إيش؟ امرأته. ولو طلق في حال غضب شديد تطلق أو لا؟ بإجماع العلماء ما تطلق، بإجماع أهل العلم. غضب شديد بإجماع أهل العلم لا تطلق، لا طلاق فيه إغلاق. فالطلاق على كم قسم؟ كم؟ ارجعوا ليدي إلى ثلاثة أقسام. طلاق في الغضب، طلاق في غضب، لأنه ما يطلق أحد وهو مستانس يلعب معها، هذا في الأصل. لأن بعض الناس يسأل ويقول والله يا شيخ طلقت وأنا غضبان، أقول له ما أحد يطلق وفرحان في العادة، في الأصل العادة أنه قد غضب، حصل بينك وبينها شيء من سوء التفاهم، فسرحته إلى بيتي أهلها. فالطلاق بصفة عامة مع الغضب ثلاثة أقسام كما قال ابن القيم رحمه الله. القسم الأول الغضب الشديد الذي لا يدري ما يخرج من إيش من رأسه، وهذا بإجماع أهل العلم لا يقع الطلاق، فهو لم يقصده أصلا كما هو معنا هنا. القسم الثاني الغضب المتوسط، شديد لكن ليس كالأول، وهذا موطن الخلاف عند أهل العلم. القسم الثالث الغضب اليسير، وهذا يقع بالإجماع، إنما الكلام في الغضب إيش؟ اليسير، الغضب المتوسط. هل يلحق بالغضب الشديد أو يلحق بالغضب اليسير؟ فهذه المسألة كما ذكرنا لكم عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه، وهذه الفائدة كما ذكرنا قاعدة عظيمة يترتب عليها مسائل كثيرة، ومنها كما ذكرنا في باب الطلاق. كذلك لو قال كفرا في حال ذهول، في حال فرح شديد، كما قال هذا الرجل كفر، قال أن اللهم أنت إيش عبدي وأنا، أليست هذه اللفظة لو كانت وقعت من العبد باختياره وبعقله وبتمام تكليفه أنها كلمة يكفر بها؟ بلا شك، لكنه لم يكفر كما معنا في هذا الحديث، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، ثم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. كذلك لو أكره على كلمة الكفر فقالها وقلبه إيش مطمئن بالإيمان، كذلك لا يكفر. والإكراه المقصود عند العلماء الذي تناط به أحكام الإكراه هو الإكراه إيش الملجئ. فالإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. يعني هم ذكروا شروطا في الإكراه الملجئ، لو أن صغيرا جاءني ومعه هذه قارورة وقال لي قل كلمة الكفر وإلا وربتك بهذه القارورة، صغير كذا، فقال هذا الذي سمع هذا الكلام كلمة الكفر، ثم لما جاء عند الناس قال والله أكرهت، هذا إكراه؟ لا، إنما الإكراه هو الإكراه الملجئ. وألفت مؤلفات في باب الإكراه وشروط الإكراه، وشروط الإكراه، لكن ليس هذا هو مبحث كلامنا في هذا الدرس. فهذا مانع من موانع التكفير، أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه فلا يكفر بذلك. الفائدة السادسة، السابعة، السادسة، اليوم كتب كتاب أنا حتى لا أخطئ. الفائدة السادسة، يدل هذا الحديث على فضل الله ورحمته، وذلك أن من تاب إلى الله تاب الله عليه، بل أشد من ذلك وأبلغ أنه يفرح بتوبة عبده ويحب توبته. الفائدة السابعة في قوله سقط على بعيره، لما جاء في الحديث سقط على بعيره، يعني هل هو سقط على بعيره من جهة ظاهر اللفظ المقصود سقط على بعيره أي صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به. ومنه قولهم على الخبير إيش سقطت، يعني صادفت، وليس أنك يعني طحت عليها وكذا كما تقول العامة، لا. ومنه قولهم على الخبير سقطت. الفائدة الثامنة إثبات صفة التقرب والقرب لله عز وجل، وإثبات صفة الهرولة لله عز وجل. فقد جاء في الحديث: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والمراد في التقرب قرب الله من عبده إذا تقرب إليه بإيش؟ بالعبادة. وقرب الله من عباده المؤمنين ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ومن ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في معنى الحديث، وهو سبحانه قد وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقربه من الداعي وقربه من المتقرب إيش؟ إليه، كما جاء: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، قال: وقربه من المتقرب إليه. وقال ابن القيم رحمه الله كما في جاء في مقتصر الصواعق: قد بينا بأنه سبحانه قريب من أهل الإحسان ومن أهل سؤاله وإجابته، ويوضح ذلك بأن الإحسان يقتضي قرب العبد من ربه فيقرب ربه منه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي معنا: وهو مع قربه فوق إيش؟ فوق عرشه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه، كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق إيش؟ فوق عرشه، ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة هو على عرشه، فإن علوه سبحانه على سماواته من لوازم ذاته. لذلك صفة العلو وصفة الاستواء، أن صفة العلو صفة إيش؟ ذاتية، وصفة الاستواء صفة فعلية. فلا يكون قط إلا عاليا سبحانه وتعالى. أهل البدع يثبتون العلو؟ علو إيش؟ والقدر. العلو ثلاثة أقسام: علو ذات، علو قدر، علو قهر. فإذا قال ورأيت في كتب الذين يعني يخالفون في العلو، ثم قلت يثبتون انظر يثبت، لا، ليس المقصود بذلك علو إيش؟ ذاته، المقصود يقصدون بذلك علو قهره وعلو إيش؟ قدره. فالعلو كم قسم؟ ثلاثة أقسام: علو ذاته، وهذا العلو لا يثبته إلا من اتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وأما علو القدر وعلو الذات وعلو القهر فإنه يثبتونه باقي الطوائف. ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال: أعلم الخلق فأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هو سبحانه قريب في علوه، عال في قربه سبحانه وتعالى. الصفة الثانية صفة الهرولة. قال أبو إسماعيل الهروي في كتاب الأربعون في دلائل التوحيد: لماذا قلت الأربعون مع أنه الأصل يقال كتاب الأربعين حكاية؟ أحسنت، من باب الحكاية. قال أبو إسماعيل الهروي في كتاب الأربعون في دلائل التوحيد: باب الهرولة لله عز وجل، باب الهرولة لله عز وجل. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، كذلك ما جاء في قول الله تعالى أو يأتي إيش ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا دليل ورد على من؟ على الذين يفسرون الإتيان بأمر الله والمجيء بأمر الله، جاء أمر الله، لا الله يقول أو يأتي إيش أجيبه، أو يأتي بعض آيات ربك، ففارق بينهما. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على المحرفة أيضا. وقوله سبحانه الرحمن عرش استوى، فهذه كلها الأدلة تدل على أن هذه النصوص في قيام الأفعال الاختيارية، وكما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من إيش؟ من الليل، يعني الساعة كم؟ في الثلث الأخير من الليل. هل هذا الثلث يكون صباحا؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب، بعض الناس تقول له السلام عليكم أنا سوف آتيك الساعة الواحدة صباحا، يصح هذا؟ لا يصح هذا لا لغة ولا شرعا. بعض الناس الآن بعد الساعة الثانية عشر سمى الواحدة إيش؟ الواحدة صباحا، الثانية صباحا، ثلاثة صباحا، الرابعة صباحا. يا مسكين، ما معنى الصباح لغة؟ ما معنى الصباح لغة؟ كيف صباح؟ والله لو أغلقنا هذه الأنوار، الساعة الواحدة والذي يقول صباحا، هل سيرى أحدا منا؟ فكيف يكون صباح الذي فيه النور والإصباح؟ كذلك يخالف الشرع، يقول نبينا ينزل ربنا في الثلث الأخير من إيش؟ من الليل. وهذا المسكين يقول الواحد إيش؟ صباحا، الثانية صباحا، الثالثة صباحا. أنا كنت أمشي هذا إلا إلى أن سمعت بعض إخواننا يقول هذا، قلت يا أخي كيف؟ قال أنتظرك بإذن الله تعالى الساعة الثالثة صباحا. ما يصلح، ما يصلح. ينبغي أن يكون عندنا يعني اتباع للغة، واتباع كذلك إيش قبل ذلك للشرع. الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، الساعة الثانية بعد منتصف الليل، الساعة الثالثة بعد منتصف، كل هذا ليل. ذلك الناس الآن بقى يعني أسمع في الإذاعة وأسمع كذا، إذا جاءت الإذاعة الساعة الواحدة قال أصبح على إيش؟ على المستمعين، هو في الليل أصبح على المستمعين. هذا كله غلط. ذلك ينبغي كذلك أن تكون لغة المسلمين موافقة للغة إيش؟ النصوص الشرعية. فإثبات صفة الهرولة كما جاء في قول الله تعالى ينزل ربنا، لأن ذلك كله من قيام الأفعال الاختيارية بالله سبحانه وتعالى. كذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله الهرولة كالمجيء والنزول صفة ليس يوجد عندنا ما ينفيها إذا خصصناها بالله عز وجل، لأن هذه الصفات ليست صفة نقص. كذلك جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لما سئلت هل لله صفة الهرولة، فأجابوا نعم، صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به، ثم ذكروا الحديث الذي معنا. ولكن ذهب بعض أهل السنة إلى أنهم قالوا في حديث أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله سبحانه وتعالى وإقباله على العبد المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه إلى ربه. كن الصحيح والصواب ما ذهب إليه من ذكرنا لكم من إثبات صفة الهرولة. الفائدة التاسعة أن التوبة كمال، أن التوبة كمال، لا كما يقوله بعض المخذولين فلان تاب بعد أن كان خريج سجون أصبح إيش تائبا مستقيما، هذا رفع له. فالتوبة إيش كمال، لذلك يفرح الله سبحانه وتعالى بها. هذا رد على الذين يتكلمون في أهل الطاعة إذا كانوا على انتكاسة، إذا كانوا على أمور نقص عندهم قبل ذلك، ويقولون فلان كان كذا وأصبح كذا، نقول لهم فإن التوبة إيش؟ كمال. فإن التوبة كمال، لذا يفرح الله عز وجل بها. الفائدة العاشرة، أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث جواز سفر المسلم وحده، لأنه قالوا لأنه لا يضرب الشارع المثل إلا بما يجوز، أنه ضرب هنا رجلا كان في فلات ثم أضاع رحله وأضاع ما كان عليها من طعام، فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث فائدة إيش؟ جواز أن يسافر المسلم ماذا؟ وحده، وأن النهي في الحديث أنه لا يسافر الرجل وحده، وأن الراكب شيطان وأن الراكبين شيطانان إلى آخره، حملوا ذلك على الكراهة جمع بين الأدلة. ولكن الحافظ ابن حجر رد هذا، وقال لما قال لأنه لا يضرب الشارع المثل إلا بما يجوز، قال والحصر هذا مردود. قال بل هذه القصة تؤكد النهي، بل يظهر من هذا الحديث حكمة النهي، فإن لما كان وحده ماذا حصل له؟ ما حصل من الهلكة والإشراف على الموت، بخلاف لو كان معه ماذا صديق أو كان معه صديق ثالث وكل معه مركوبة وكل معه زادة، فإنه لا يحصل هذا. وهذا من الحافظ ابن حجر فقه دقيق رحمه الله، قال لا يدل على هذا، قال رحمه الله وهذه القصة تؤكد النهي، بل يظهر من هذا الحديث حكمة النهي. الفائدة 11، في الحديث بركة الاستسلام لأمر الله، لأن المذكور لما أيس من وجدان راحلته استسلم للموت، فمن الله عليه برد ضالته. الفائدة 12، في الحديث ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة. الفائدة الأخيرة، هذا الحديث من الأحاديث إيش؟ القدسية، فلا بد أن نعرف الفرق بين الحديث القدسي والحديث بين الحديث القدسي والقرآن، بين الحديث القدسي والقرآن. الحديث القدسي والقرآن والتوراة والإنجيل الزبور وجميع الكتب المنزلة كلها من كلام الله سبحانه وتعالى، فالحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى، وقد كرر ذلك على أسماعنا كثيرا شيخنا الشيخ محمد أمان في شرحه لنا في العقيدة الواسطية، وكان يقول رحمه الله والمكرر إيش؟ أحلى. وهذه من العبارات التي قد أخذناها كثيرا من الشيخ رحمه الله، إذا كرر مسألة لنا وقد تكلم فيها سابقا، فكان يقول رحمه الله يعني والمكرر أحلى. فالفرق بين القرآن والحديث القدسي، أولا نقول من جهة كلام الله، فإن الحديث القدسي والقرآن كل منهم هو كلام الله لفظا وإيش؟ ومعنى، هو كلام الله لفظا ومعنى. ولكن الفرق بين الأحاديث القدسية وبين القرآن الكريم ما يلي: أولا أن القرآن متعبد بتلاوته، فكل حرف 10 حسنات كما جاء في الحديث الصحيح، لا أقول ألف لام حرف إلى آخر الحديث. ولكن الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها. فلو تلوت الحديث القدسي كما تتلو القرآن فإنك لا تثاب على تلاوته كإثابتك على تلاوة إيش؟ القرآن. الفرق الثاني، الأحاديث القدسية ليس متحدا بها وليست معجزة كالقرآن. الفرق الثالث، الأحاديث القدسية يجوز روايتها بالمعنى والقرآن لا يجوز روايته بالمعنى. الفرق الرابع، القرآن لا تصح الصلاة إلا به، والأحاديث القدسية لو قرأت بدل الفاتحة حديثا من الأحاديث القدسية ما صحت إيش؟ صلاتك. فهذه كما قال شيخنا الشيخ محمد أمان، فهذه بعض الفروق التي ذكرها أهل العلم بعد أن أثبتوا بأن الأحاديث القدسية من عند الله لفظا ومعنى، خلاف ما هو مقرر في بعض الكتب في بعض المدارس والمعاهد التي ألفها من؟ يقول شيخنا رحمه الله وهو عالم بمذهب أشاعرة، قال رحمه الله: التي ألفها إما من لديه نزعة أشعرية أو لبس عليه ولم ينتبه، لأن المسألة فيها دس أشعري، لأن الأشعرية تحاول أن تنفي عن الله تعالى الكلام اللفظي، الكلام اللفظ. ذلك الأشعرية يقولون في كلام الله هو كلام إيش؟ نفسي. ورد شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية على الذين يقولون أن كلام الله كلام إيش؟ نفسي، وسميت التسعينية لأنه رد على أصحاب الكلام النفسي من تسعين إيش؟ وجها. وألفها شيخ الإسلام رحمه الله، وأخذ هذا التأليف في رسالة دكتوراه، فرحم الله هذا الإمام، قد يؤلف في وقت يسير رسالة وتؤخذ في 4 أو 5 سنوات يحقق الطالب هذه الرسالة، فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته. قالوا لذلك زعموا بأن الأحاديث القدسية ليست من عند الله بألفاظها إلى آخر كلام رحمه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن محمد بن قيس قاصي عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتبهوا لهذه العبارة لأن فيها فوائد. كنت كتمت عنكم شيئا، نعم،
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. قال: حدثنا هارون سعيد الليلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عياض وهو ابن عبد الله الفهري قال: حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن محمد بن كعب القرضي عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم.
كذلك في قوله: فيستغفرون الله فيغفر لهم. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى أو هذه الأحاديث فيها ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب فليستغفر الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا استغفر الله عز وجل بنية صادقة وقلب موقن فإن الله تعالى يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ذلك قال فيستغفرونه، فيغفر إيش لهم. وهذا يجرنا إلى الفائدة الثانية، عدم أن الإنسان يكون قانطا من رحمة الله وعفوه، عدم القنوط من رحمة الله وعفوه، فإن رحمة الله واسعة وإن عفو الله سبحانه وتعالى عظيم. الفائدة الثالثة، هذا الحديث فيه بشارة عظيمة، فيه بشارة عظيمة وكرم عظيم، وكذلك حلم من الله سبحانه وتعالى، ورأفة ورحمة وامتنان منه سبحانه وتعالى على عباده. وهذا الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. قال القرطبي رحمه الله فيدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه سبحانه وتعالى. يعني لو أنكم ما تذنبون لآتى الله بخلق إيش يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله إيش لهم. هذا دليل على فائدة إيش الاستغفار. الفائدة الرابعة، الرد على من غلط في فهم هذا الحديث. قال الطيبي ليس في هذا الحديث تسلية للمنهمكين في الذنوب. بعض الناس يقول هذا الحديث فيه تسلية وفيها سعة على أصحاب الذنوب، لا. قال الطيبي رحمه الله ليس في هذا الحديث تسلية للمنهمكين في الذنوب كما يتوهمه أهل الغرة بالله تعالى، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب. بل في هذا الحديث بيان لعفو الله تعالى وتجاوزه عن المذنبين لكي يرغبوا في التوبة. بعض الناس يفهم بعض الأحاديث على غير ما فهمها السلف. مثال ذلك أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم والجواد والقارئ والمجاهد في بعض الروايات. فبعض الناس يقول إن أول من تسعر بهم النار من؟ هم طلاب العلم والذين هم طلبوا العلم ولكن لم يخلصوا لله سبحانه وتعالى، فلما أعرض نفسي إلى إيش؟ إلى الهلكة. كن الجواب أن هذا الحديث إنما جاء في الحث على الإخلاص ولم يأتي في الحث على ترك العلم. هذا الحديث إنما جاء في الحث على إيش؟ على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كذلك ما لما قالت عائشة لعروة يا عروة أكل حديث قد سمعته قد عملت به؟ قال لا. فقالت يا عروة لا تكثر حجج الله عليك. يأخذ بعض الناس أنه لا يتوسع في العلم حتى لا يكثر ماذا؟ حجج الله عليه. والمقصود من قول عائشة العمل بالعلم وليس ترك العلم. المقصود من قول عائشة لا تكثر، المقصود منها لا تترك، لا، إنما المقصود أن تحث عروة على إيش؟ على العمل، فهو حث على العمل بالعلم. كذلك في مثل هذه الأحاديث ليس المقصود أن يكون الناس يذنبون، لا، إنما المقصود أنهم يذنبون ويستغفرون، فهذا فيه ترغيب في إيش؟ في التوبة وعدم تقنيط الناس. لذلك هذه الأغلاط في فهم الأحاديث كثيرة خاصة عند العوام. الفائدة الخامسة، يعني ذكر ابن الجوزي رحمه الله في مشكل ما جاء في الصحيحين في معنى الحديث، إنه الحديث الذي معنا يعني لو أنكم يعني لم تكونوا تذنبون لأتى الله سبحانه وتعالى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ذكر ابن الجوزي معنى دقيق رحمه الله، قال: وهذا لأن الذنب يوجب الذل والخشية والخوف وصدق اللجوء إلى الله، وبذلك يبين ذل العبودية وانفراد عز الربوبية. هذا التائب الصادق قال رحمه الله: وهذا لأن الذنب يوجب الذل والخشية والخوف وصدق اللجوء إلى الله، وبذلك يبين ذل، يظهر ذل العبودية وانفراد الله سبحانه وتعالى بعز إيش؟ الربوبية. ذلك قال ابن القيم رحمه الله أن بعض الناس من شدة إقباله على الله وقوة توبته وإعراضه عن السيئات والمعاصي بعد أن كان مذنبا، قال: يكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب. يكون بعض الناس إذا أذنب وأحس بذنبه وتاب يحصل عنده حرقة من هذا الذنب، يحصل عنده يعني ندم شديد من هذا الذنب، فيكون إقباله على الطاعة والعبادات والحسنات أشد من إقباله على أشد من إقباله قبل الذنب. يقول ابن القيم رحمه الله: وحال بعض الناس بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب. لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يعني ذكر ذل العبودية، يقول يعني من قال ابن الجوزي رحمه الله لما قال رحمه الله: وذلك يبين ذل العبودية وانفراد عز الربوبية، قال: أقول وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. وقد حسن الشيخ ناصر رحمه الله هذا الحديث في صحيح الجامع، كذلك قبل ذلك المنذري قال إسناده جيد، إن كان بعض أهل الحديث قد ضعفه، ولكن الأقرب أنه حديث حسن لغيره. انظروا إلى كلام المناوي رحمه الله في فيض القدير على حديث العجب العجب، قال رحمه الله في قوله: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك. لكن ذلك بعض الناس إذا داوم على الطاعة دخل عليه إيش؟ الغرور، دخل عليه العجب، دخل عليه الكبر على عباد الله سبحانه وتعالى، وقد يدخل عليه السخرية، وقد يدخل عليه الاحتقار لبعض الناس، ويكون عنده عجب بإيش؟ بعمله. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير، قال: لأن العاصي يعترف بنقصه، لأن العاصي يعترف بنقصه فترجى له التوبة، فترجى له التوبة، والمعجب بعمله مغرور بعمله، فتوبته إيش؟ بعيدة، مع أن العجب إيش؟ ذنب ولا طاعة؟ طاعة. العجب إنه يعجب بعمله ويحصل عنده العجب بعمله، ذنب أو طاعة؟ ذنب. فقال رحمه الله: والمعجب مغرور بعمله فتوبته بعيدة، وهم يحسبون أنهم إيش؟ يحسنون صنعا. قال أيضا: ولأن دوام الطاعة قد توقع في العجب عند الجاهل وقليل العلم، ولهذا قيل: أنين المذنبين إلى الله أحب من زجل المسبحين، لأن زجلهم قد يشوبه الافتخار، قد يكون من المسبحين لكن يأتيه شيء من إيش؟ من العجب. فقال: وأنين أولئك المذنبين الذين يستغفرون ويحصل عندهم توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى إذا وقعوا في الذنب. قال: وأنين أولئك يشوبه الانكسار والافتقار، والمؤمن حبيب الله يصونه ويصرفه عما يفسده إلى ما يصلحه. والمؤمن حبيب الله يصونه ويصرفه عما يفسده إلى ما يصلحه. ثم قال: والعجب يصرف وجه العابد عن الله، والذنب يصرف وجه العبد إلى من؟ إلى الله. قال: والعجب يقبل به على نفسه، والذنب يقبل به على ربه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة إيش؟ عين. هذا انكسار وافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: ولأن العجب ينتج الاستكبار، والذنب ينتج الاضطرار ويؤدي إلى الافتقار، وخير أوصاف العبد افتقاره واضطراره إلى ربه. فتقدير الذنوب وإن كانت سترا ليست لكونها مقصودة لنفسها، فإن الله لم يخلق ماذا؟ شرا إيش؟ محضة، ليست مقصودة لذاتها بل لغيرها، وهو السلامة من العجب التي هو خير عظيم للعبد إذا كان مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى آخر كلامه رحمه الله. الذهبي في الميزان على حديثي الذي ذكرناه لكم: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب. قال الذهبي في الميزان: قال: ما أحسنه من حديث لو صح ليضاعفه. قال: ما أحسنه من حديث لو صح لما سمعتم من إيش؟ من هذه المعاني، لما سمعتم من هذه المعاني. لذلك بعض الناس ينشغل بالنوافل عن الفرائض، وبعضهم ينشغل بالفرائض عن النوافل. قال بعض الناس يقوم الليل ويضيع صلاة الفجر، يقوم الليل ويصبح وقد أعجب بإيش؟ بعمله، كما جاء عن بعض السلف: لن أنام طول ليلتي أحب وأقوم مفتقرا إلى الله أحب إلي من أن أقوم طول ليلتي وأنا معجب بعملي. هذه كلها من أدواء وأمراض إيش؟ القلوب. قال الحافظ ابن حجر في من اشتغل بالفرض عن النفل، قال: من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. الفائدة السادسة: هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها دلالة عظيمة على أن العبد لا تبعده الخطيئة عن الله، وإلا ما قال نبينا في هذا الحديث، هذا الحديث وإنما العبد الذي هو مقبل على الله سبحانه وتعالى تقربه الخطيئة، وذلك بإيش؟ بالاستغفار. قال أهل العلم وفيه دلالة على أن العبد لا تبعده الخطيئة عن الله، وإنما يبعده إيش؟ الاستكبار والإصرار والإعراض عن مولاه. بل قد يكون الذنب عند بعض المذنبين يعني التائبين الصادقين سبب للوصلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. الفائدة السابعة، هذا الحديث يدل على أن لو أن رجلا تمت الشروط في حقه المعروفة يعني من جهة الندم ومن جهة الإقلاع ومن جهة عدم العزم ومن جهة أنه قد تاب في زمن التوبة ثم عاد إلى الذنب مرة أخرى، فلا تنتقض توبته إيش؟ الأولى، لأنه عزم على ألا يعود ولكن سولت له نفسه فعاد. إنما يجب عليه أن يتوب مرة ماذا؟ ثانية، وهكذا كلما أذنب يتوب، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. الفائدة الثامنة، ما ذكرناه لكم أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن أبا أيوب قال حين حضرته الوفاة ما ذكرناه لكم، قال القاضي عياض: وفي كتمه ذلك مخافة الاتكال، كما قال معاذ في الحديث المشهور المعروف، مخافة إيش؟ الاتكال. هذا الحديث فيه رجاء، فيه رجاء. قال: مخافة الاتكال وغلبت الرجاء والأمان وتعطيل العمل، ذلك كتم في أول الأمر حتى حضرته إيش؟ الوفاة. قال: وكتمه مخافة الاتكال وغلبت الرجاء والأمان وتعطيل العمل، ثم خاف الحرج، كما قال من؟ معاذ لما بث الحديث، ثم قال مخافة إيش؟ تأثم والإثم. ثم خاف الحرج بكتمانه جملة قبل موته فأنبأ به ليزول عنه الحرج. كذلك الأمر آخر مع ما فيه لنفسه من الرجاء، فيها فائدتان. الفائدة الأولى وكتمه مخافة الاتكال وغلبت الرجاء عند الناس والأمان عند الناس وتعطيل إيش؟ العمل. ثم خاف الحرج بكتمانه جملة من قبل فأنبأ به، ومع ما في هذا الحديث لنفسه من الرجاء عند حضور موته. ونحن مطالبون عند حضور الموت بإحسان الظن بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى. ففيه فائدة في ذكر أبي أيوب رضي الله عنه هذا الحديث عند حضور وفاته، ما ذكرنا لكم من هاتين الفائدتين. لذلك يعني قال أهل العلم رحمهم الله: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، كما ثبت ذلك عند مسلم حيث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالواجب كما ذكر أهل العلم أن على المسلم إذا أحس بمرض الموت أن عليه أن يحسن الظن بربه، وأن يرجح جانب الرجاء في هذه الحالة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة، لأن المريض منكسر ضعيف النفس، وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وأما في حالة الصحة يكون نشيطا مؤملا طول البقاء، فيحمله ذلك على الأشر والبطر، فيغلب جانب إيش؟ الخوف، ليسلم من ذلك. وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء، لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله، والخوف على اليأس من رحمة الله، وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه. فبعض العلماء يقول في طول حياته وحتى عند موته، لكن الصحيح ما ذكره أهل العلم أنه في حال موته يغلب جانب الرجاء والإحسان الظن بالله، أما في حال حياته وحال الصحة وطول البقاء فيغلب جانب الخوف ليسلم من الأشر والبطر. الفائدة التاسعة أو العاشرة، قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم. قال القاضي عياض: وهكذا يجب لمذكر الناس، وهكذا يجب لمذكر الناس وواعظهم ألا يكثر عليهم من أحاديث الرجاء. يعني كتم ذلك خشية إيش؟ الاتكال. لذلك الداعية طبيب، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى طبيب، فإذا وجد في الناس إدبار عن طاعة الله وإقبال على المعاصي، وجد في الناس تغليب جانب الرجاء وتغليب، ويكون في بعضهم بل في بعضهم مذهب المرجئة، فإنه الواجب عليه أن يكون كما كان السلف رحمهم الله. قال القاضي عياض رحمه الله: وهكذا يجب لمذكر الناس وواعظهم ألا يكثر عليهم من أحاديث الرجاء، لئلا ينهمكوا في المعاصي والتعطيل للأعمال مع الاتكال، ويكون وعظه أغلب عليه التخويف والتحذير، ولكن على حد لا يؤيس ولا يقنط، من رحمة الله سبحانه وتعالى. والإمام في ذلك، يعني القدوة في ذلك، كتاب الله تعالى ووعظه، كتاب الله عز وجل ووعظه. والفائدة الأخيرة، قال أيضا القاضي عياض: واستحب لمن حضر حضور ميت وتلقينه أو من اشتد عليه المرض أن يكون الغالب على ذكر من يكون حينئذ عنده آيات الوعد والغفران وأحاديث الرجاء، كما كان هنا من أبي أيوب، لتطيب نفس الميت بلقاء ربه وبلقائه على ما مات عليه من حسن ظنه برحمته سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.